بسم الله الرحمن الرحيم.
حديث الإفك.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
هذا عبد الله بن أبي بن سلول
رأس النفاق،
زعم أن في علاقة ما بين صفوان وما بين السيد عائشة، وهذه كلمة فظيعة شديدة.
حديث الإفك.
هذه الشائعة كانت تنتشر بصورة كبيرة.
وانتشرت الفتنة،
وقد وصلت النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بها، ولكن عائشة لم تسمع بها.
عائشة:
فغلبني النوم فنمت بعد أن انصرف الناس، فادلج صفوان بن المعطل فعرفني.
عائشة:
وكان يراني قبل الحجاب فاسترجع، فخمرت وجهي بجلبابي. إيه خمرت وجهي بجلبابي؟ أي غطيت. وقولها كان يراني قبل ضرب الحجاب،
الحجاب،
يبين لك أنها كانت كاشفة وجهها فعرفها
الحجاب،
فهذا أيضا يدل على أن النقابة كان موجودة.
الغيبة.
فبينما أم مصطح تمشي إذ عثرت في مرطها، فقالت: تعث مصطح. قالت عائشة: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ بئس ما قلت.
الغيبة.
قول عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت دليل على وجوب رد غيبة المسلم.
الغيبة.
من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. كان الحسن البصري إذا قيل له: فلان يذكرك بسوء، فيقول له: سلم على فلان، وقل له إن القبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا.
حديث الإفك لشيخ أبي إسحاق الحويني. والله نسأل أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه وعمل على نشره. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول إن شاء الله تعالى من سلسلة من الدروس المستفادة من حديث الإفك. وحديث الإفك ذي شجون، فقد أصيبت به أمنا عائشة رضي الله عنها بعد غزوة خرجت فيها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة. وهذا الحديث عبارة عن قصة، أو القصة التي حدثت حكتها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها بملابستها، وأخرجها لنا الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أسرع بين نسائه، فأيتهن خرج فهمها خرجت معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي عليهم، أي على بقية أمهات المؤمنين. فلما قضينا الغزوة وقفلنا راجعين إلى المدينة، سبقت الجيش مع الرجال الذين كانوا يرحلون لي، وكانت السيدة عائشة على بعير، وعلى البعير هودج، هذا الهودج الذي كان قديما في أيام الحياء رحم الله الحياء، كانت العروس تزف قديما على الجمل في شيء اسمه الجحفة زمان، ويوضع عليها ستار أيام الحياء. فهذا هو الشيء الصندوق الذي يصنع من قماش ويوضع على ظهر البعير، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تركب على هذا البعير ويرحل لها جماعة من الصحابة، يرحلون لها أن يهتمون بأمرها. فأرادت أن تقضي حاجتها، فقالت في نفسها: أسبق الجيش فأقضي حاجتي، ريثما يأتي هذا الجيش فنمشي معا. وفعلا سبقت الجيش مع الصحابة الذين كانوا يرحلون لها، ونيخ البعير ونزلت وتباعدت في الصحراء لأنها تريد أن تقضي حاجتها. فلما قضت حاجتها وهي راجعة تحسست صدرها فإذا عقد لها قد انفرد من جزع أظفار، فرجعت تبحث عن العقد، فجاء الذين يرحلون لها فاحتملوا الهودج ووضعوه على البعير واستنفروه ومضوا على أساس أن السيدة عائشة موجودة بداخل هذا الصندوق بداخل الهودج. قالت عائشة رضي الله عنها: ولم ينكروا خفة الهودج، يعني هم جميعا يحملون الهودج، لم يقع في روع أحدهم أنه ليس هناك أحد بداخل الهودج. لماذا؟ قالت: لأن النساء كنا إذاك، أي في أيامهن، يأكلن العلقة من الطعام، يأكلون ما تيسر من الطعام الذي يقيم الإنسان، ما يملؤون البطون، ما هناك بدانة عندهم بحيث أن تحمل الهودج فتشعر بأن نفسك سينقطع، لا، كنا النساء إذاك يأكلن العلقة من الطعام، فهذا سبب في خفة الهودج. الشيء الثاني، قالت: وكنت جارية حديثة السن صغيرة، والصغر ما ظنت الخفة، وهم جميعا مجموعة من الرجال، لو أن رجلا واحدا حمل الهودج لعله يستشعر، لكن جميعا حملوا الهودج فما شعر أحد أن الهودج خالي من السيدة عائشة. وفعلا استنفروا البعير ومضوا مع الجيش، وهي بعدما رجعت وبحثت عن عقدها وجاءت به، قالت: فأمنت ديارهم فلم أجد بها داع ولا مجيب. وهي جارية حديثة السن، ومعلوم من مسألة الخوف عند النساء، هذه بقيت وحدها في الصحراء. قالت: فقعدت مكاني وعلمت أنهم لو افتقدوني سيرجعون إلي. وهذا كان من حسن تدبير الله لها أنها لا تمشي في طرق الصحراء تبحث عنهم، وإلا تضل، لأن الصحراء تحتاج إلى رجل خريج ماهر بطرق الصحراء وإلا يموت. من 5 سنوات نشرت الجرائد أن رجلا مصريا يعمل في السعودية وجاء هنا إلى مصر في أجازة، وذهب في صحراء أسوان عشان يزور واحد من هؤلاء الذين يدفنون تحت القباب،
ولم يكن خبيرا بطرق الصحراء، المهم تاه منه الطريق، فعثروا على جثثهم جميعا متعفنة بعد 15 يوما. رجل ضل وتاه، والسيارة البنزين انتهى نفد منها، والزاد أيضا نفد منها، ولا أحد يترك هذا الطريق، فماتوا جميعا على معصية. لا تسد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فهذا غير خبير بطرق الصحراء، فتاه وضل ومات. فقعدت مكانها السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: وأخذني النعاس، فنمت فما استيقظت إلا على صوت إنسان يسترجع. ما أفاقت من نومها إلا على صوت رجل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فنظرت فإذا صفوان ابن المعطل السلمي ثم الزكواني، فخمرت وجهي بجلبابي، أي أنزلت النقاب على وجهها، فوالله ما كلمني كلمة، وكان يراني قبل فرض الحجاب فعرفني، فوضع رجليه على يد البعير فأناقه، ثم ركبت وانطلقنا على أثر الجيش، فأدركناهم في نحر الظهيرة. يعني شوف، من الليل أدركوهم ثاني يوم في نحر الظهيرة، أي في عز الحر. فخاض من الناس من خاض، عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس المنافقين، زعم ان في علاقه ما بين صفوان وبين السيده عائشه، والدليل انه قادم بها بالليل. وتلقى هذا الكلام جماعه من الصحابه، منهم حسان بن ثابت ومصطح بن اثاثه وحمنه بنت جحش وغيرهم ممن خاض في حديث الافك، كما قال الله عز وجل: اذ تلقونه بألسنتكم. تلقوا هذا الحديث ونقلوه، وما تحققوا من صحته أو كذبه. قالت: فرجعت المدينة فمرضت شهرا وأنا لا أدري ما يتكلم الناس فيه، كل العالم يعرفون الخبر ويأتي على صاحب الخبر وينقطع، حتى خرجت يوما مع أم مصطح، وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق، يعني تربطها بالسيدة عائشة قرابة. فخرجت مع أم مصطح إلى الصحراء لتقضي حاجتها، ولم يكن في البيوت آنذاك كنف، لم تكن دورات المياه اتخذت بداخل البيوت، إنما كان الذي يريد أن يقضي حاجته كان يضرب في الصحراء مسافة بعيدة حتى يقضي حاجته، لأن العرب كانوا يأنفون أن تكون دورات المياه في البيوت. وهذا واضح أيضا من حديث البخاري أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة بدينة، خرجت إلى الصحراء ذات يوم لتقضي حاجتها، فأبصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لها: يا سودة، انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. فغضبت سودة ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي عمر، وكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فدخلت فحكت للنبي عليه الصلاة والسلام ما حدث. قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: وإنه لا يتعرق عرقا في يده. العرق اللي هو الذراع الأمامي للشاه، الشاه الذراع الأمامي، الرجل الأمامية للشاه، ما فيها شيء إنما فيها عروق، فيتعرق عرقا يعني يأكل اللحم الذي بين العرق والعظم. نزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرد من ثقل ما يوحى إليه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من ثقل ما يوحى إليه. ثم سري عنه فقال لها: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن، يعني لا جناح عليكن أن تخرجن إلى الصحراء، فإن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. السيدة عائشة تقول أن متبرزنا كان في الخارج ولم تكن العرب تتخذ الكنف في البيوت. قالت فلما رجعنا عثرت أم مفتح في مرتها، اتكعبلت في هدومها يعني، فقالت تعس مفتح ابنها يعني، تعس مفتح. قالت عائشة فأنكرت عليها وقلت لها أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أم مفتح لعائشة أيهمتاه يعني يا ابنتي أما تعلمين ما يقال؟ قالت وما يقال؟ فسردت لها حديث الإفك وما يتكلم الناس به عنها. قالت فازددت مرضا على مرضي. وقالت وكان يريبني أني لا أجد اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرة ما كنت أجده في المرات السابقة. هي رأت أن النبي وصلت إلى تفسير لماذا لا تجد اللطف الذي كانت تجده من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مرض. كل مرة تمرضها قبل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يحن عليها وتلطف بها جدا، أما هذه المرة فمرضت ومع ذلك ما تلطف بها وما رأت منه ذاك اللطف، إنما كان يدخل عليها وهي مريضة وعندها أمها أم رومان فيلقي السلام ثم يقول كيف فيكم، يعني كيف هذه؟ ما تعودت السيدة عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما في المرض هذا الجفاء. فالآن عرفت لماذا يقول كيف فيكم ولا تجد منه اللطف الذي كانت تجده في مرضها قبل ذلك. قالت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي أبوي لأستيقن الخبر، فأذن لها فذهبت إلى أمها وقالت يا أم أصحيح ما يقولون؟ قالت يا بنيتي هوني عليك، فوالله ما من ما امرأة وضيئة قط ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقالت عائشة سبحان الله قد قيل، يعني هذا الخبر صحيح، يعني يخوضون في حديث الإفك. قالت نعم. قالت ثبتيت يومي وليلتي. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في فراق أهله أو إمساكها، فسأل أسامة بن زيد فقال له، سأله عن عائشة وما يعلمه عنها وهل جربت عليها ريبة قبل ذلك، فأشار عليه أسامة بما يراه من براءة أهله. وسأل علي بن أبي طالب فقال له يا رسول الله ما يحزنك؟ النساء غيرها كثير طلقها، وإن تسأل الجارية تصدق، أي تعطيك الخبر اليقين، الجارية اللي هي بريرة مولاة عائشة وملازمة لها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، قال أي بريرة ما تعلمين من حال مولاتك؟ قالت يا رسول الله لا أعلم إلا خيرا، غير أنها فتاة أو جارية حديثة السن صغيرة تعجن العجين ثم تتركه فتأتي الداجن فتأكله، تعجن العجين وتتركه فتأتي الفراخ وتأكل العجين، هذا عير السيدة عائشة، لكن ما أعلم عنها إلا خيرا. حينئذ صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ ذاك الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات وكان زعيم الأوس، قام وقف وقال يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتني فضربت عنقه. فقام سعد بن عبادة زعيم الخزرج فقال لسعد بن معاذ والله لا تستطيع ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير عم سعد بن معاذ فشتم سعد بن عبادة وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين. وقام الجميع في المسجد وكاد الحيان من الأوس والخزرج أن يقتتلان في المسجد. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم بيده ويخفضهم حتى سكتوا وسكت. وكانت أم رومان أم السيدة عائشة وأبو بكر الصديق في هذه المحنة الشديدة يلازمان عائشة رضي الله عنها. فذات يوم دخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعائشة وجلس، وهذا أول يوم يجلس عندها منذ خاض الناس في حديث الإفك، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا فعل الذنب ثم تاب منه تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. قالت عائشة فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا بنيتي ما أدري ما أجيبك. فقالت لأمها أجيب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا بنيتي والله ما أدري ما أجيبه. قالت فقمت فقعدت وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، أي لا تحفظ كثيرا من القرآن، فقلت إنني إن قلت لكم إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإن قلت لكم إنني فعلت ذلك والله يعلم أني ما فعلته لتصدقنني، فوالله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف يعقوب فصبر جميل. والله المستعان. قالت والله ما خرج أحد من البيت إلا أنزل الله براءتي في 10 آيات من القرآن، من أول قوله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى تمام 10 آيات التي سنذكرها بعد إن شاء الله. قالت عائشة رضي الله عنها والله إني لفي نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، إنما كنت أرجو أن يري الله رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا يعلم بها براءتي، وإني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله في قرآنا. فلما نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قام ضاحكا يستبشر. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب بن مالك إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فقال لعائشة أبشري إن الله أنزل براءتك. فقالت أمها قومي إليه فاحمديه. فقالت عائشة والله لا أقوم له ولا أحمده، إنما أحمد الله عز وجل. فأقسم أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن أثاثة وكان فقيرا يتيما، أقسم أنه لن يعطيه بعد ذلك نفقة. فنزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأجرى النفقة على مصطح وقال والله لا أمنعه منها أبدا. هذا حديث الإفك، وهو كما علمتم من السياق يتعلق بعرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت محنة شديدة جدا على المسلمين جميعا، لأن هذا يمس زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ورد في بعض الروايات أن هذا المنافق زعم أن صفوان فجر بها أي زنى بها، وإنه لم تزن امرأة نبي قط إطلاقا. الزنا عيب كبير لا يمكن أن يلطخ به نبي. وفي قول الله عز وجل عن امرأة لوط وامرأة نوح فخانتاهما، قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط، إنما خانتاهما أي بالشرك وأنهما كانتا تدلان القوم على مواضع نوح ولوط عليهما السلام. فالسيدة عائشة رضي الله عنها سردت هذا الحديث وفيه فوائد كثيرة، لذلك قلت هذا الدرس الأول لأنه مسلسل يطول، نقف على فوائده ونفرزها ونأخذ العبرة منها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. في هذا جواز استخدام القرعة عند الخلاف، وهذا رد على من أنكرها كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا إنها تشبه الأزلام فمنعوها. ولعلهم لم يبلغهم هذا الحديث أو الأحاديث الأخرى التي وردت في السنة النبوية ونشير إليها في هذا البحث، فإن القرعة لا تكون إلا عند التشاح والخلاف ولا تكون في الرضا أبدا، لأن التراضي يحسم المسألة، بخلاف إذا ما اختلف الناس في شيء فيمكن أن تجرى القرعة بينهم. والدليل على هذا الحكم هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. وهذه القرعة فعلها ثلاثة من الأنبياء، استخدام القرعة في المشكلات استخدمها ثلاثة من الأنبياء: يونس عليه السلام، وزكريا عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما يونس فقصته معروفة في آخر الصافات، وفيه قول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. القصة أن يونس عليه السلام لما فر وركب البحر أوشكت السفينة على الغرق، فقال الربان قائد السفينة: أيها الناس فيكم عاصي. العاصي يخرج لأن السفينة ستغرق، فالعاصي يخرج. كيف يخرج؟ يرموه في الماء. فما خرج أحد، فقالوا: إذا نعمل قرعة. فإذا خرج السهم على واحد من الذين في السفينة إذا هذا يحضر نفسه لأننا سنلقيه في البحر. ففعلوا القرعة فوقع السهم على يونس عليه السلام، فاستعظموا أن يلقوا بنبي في البحر، قالوا: لا، نجري القرعة مرة أخرى. فأجروا القرعة مرة أخرى فجاءت على يونس أيضا، فاستعظموا أن يلقوا بالنبي في البحر، فصنعوا القرعة مرة ثالثة فجاءت على يونس فساهم فكان من المدحضين أي المغرقين، فألقوا به في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، وقد وقع عليه اللوم ووقعت عليه القرعة فألقوه في البحر. هذه القرعة استخدمت في هذا الأمر مع يونس عليه السلام، واستخدمها زكريا عند الخلاف في كفالة مريم عليها السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اختصم زكريا عليه السلام وقال: مريم هذه خالتها تحتي فأنا أولى بها، لأن الخالة كما في الحديث الصحيح الخالة بمنزلة الأم، فيقول: خالتها تحتي فهي كأمها فأنا أولى بكفالتها. وبنو إسرائيل يقولون: هذه أم نبينا فنحن أولى بها. فماذا يفعلون؟ هيا بنا نأتي بالأقلام التي نكتب بها التوراة كتاب الله المقدس، ونأتي على الماء الجاري في الجدول ونضع أقلامنا، أيهم يلقون أقلامهم، فأيما قلم وقف ولم ينجرف مع سيل الماء فهذا هو الذي يكفل مريم. فعلا أتوا بالأقلام، أقلام التوراة التي كانوا يكتبون بها التوراة، وألقوها في الماء الجاري، فوقف قلم زكريا وكان نبيا، وهذه آية له. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فاقترعوا فخرج السهم لزكريا عليه السلام فكفل مريم. فهذا يدل على أن القرعة كانت في شرع من قبلنا من الأنبياء، وأنهم كانوا يستخدمونها، وجاء شرعنا فأقرها. وهنا مسألة مهمة، يخلط فيها بعض الناس خلطا تبع هواه. شرع من قبلنا لا يحتج به عندنا إلا إن كان شرعنا موافقا له، لأن العبرة بشرعنا وما شرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، لا بما شرع موسى لليهود على أو شرع عيسى لبني إسرائيل. العبرة بشرعنا نحن. فإن كان في شرع من قبلنا حكم شرعي، وكان في شرعنا شيء يخالف هذا الحكم الشرعي، فالعبرة بشرعنا نحن لا بشرع من قبلنا. ولذلك في قصة يونس عليه السلام أنهم ألقوا رجل في البحر لأن السفينة ستغرق. العلماء فرضوا هذه الصورة، قالوا إذا كان قوم في سفينة وكانت الحمولة ثقيلة بحيث أننا لو ألقينا بعض الناس، يعني السفينة كان فيها 1000 رجل، فألقينا 100 رجل يبقى تنجي السفينة، يبقى يمكن أن نلقي 100 رجل بحيث أن احنا ننجي 900، يعني ننجي الكثير بفناء القليل. أن الربان يمكن أن يخفف السفينة لأجل نجاة الأكثرين بإهلاك الأقل، هذا وارد كما هو واضح في قصة يونس أنهم ألقوه في البحر. في شرعنا لا. إذن لا يقال يمكن أن نلقي بعض الناس أو واحد فقط في البحر لأجل نجاة السفينة، ولا يحتج أحد بقصة يونس. لماذا؟ لأن في شرعنا ما يخالف هذا الفهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. كل الدماء واحدة، ما في أمير ولا مأمور ولا غفير ولا وزير ولا غني ولا فقير، لأن الدماء معصومة بعصمة الإسلام. فلا يجوز لك أن تهدر دم رجل لتحفظ دم رجل آخر، إما أن يموت جميعا وإما أن يحيوا جميعا. لا يجوز لك أن تعتدي على دماء الخلق لأجل أن تنقذ دما آخر. المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لا أعلم بين العلماء خلافا أن هذا الحديث خاص بالديات والقصاص والدماء. إن جاء الأمير فقتل رجلا من سواد الناس قتل به، ما يقال هذا دم أمير وهذا دم فقير، الدماء واحدة أمام الشرع. لذلك ما يجوز لك أن تلقي برجل في الماء لتحفظ دم رجل آخر. ومن هنا نعلم الحكم الشرعي في الإجهاض. لماذا يحرم العلماء الإجهاض؟ لأن هذه نفس حرمتها كحرمة الأم التي تحمل هذه النفس، فلا يحل لك لأجل الأم أن تهدر هذه النفس إلا في ضرورات أو في صور معروفة، ليس هذا بيانه وتفصيله. الجنين إذا نفخ فيه الروح صار نفسا يعصم دمه ولا يهدر. فشرع من قبلنا عن سبيله أن لا يرد في شرعنا ما يخالفه، وإلا فسليمان عليه السلام كانت التماثيل مباحة له، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. تماثيل، الجن كانوا يصنعون لسليمان تماثيل. لا يأتي رجل فيقول التماثيل مباحة لأن الله سبحانه وتعالى قال يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هذا كان في شرع سليمان. أما في شرعنا نحن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون خلق الله عز وجل، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال العلماء: لم يختلف أحد في أن الرسم المجسم الذي له ظل اللي هي التماثيل حرام، لم يختلف أحد من العلماء في هذه الصورة. وتعجب لهذه التماثيل المنتشرة في البلد، ما اكتفوا برمسيس واحد حتى صنعوا رماسيس كثيرة، منها الصغير القزم، ومنها الوسط، ومنها الكبير، وهذا كله حرمه الله عز وجل ويصنعونه. بل في كلية الفنون التشكيلية والفنون الجميلة، الفنون التشكيلية هذه خاصة بالفن والنحت، ويكرمون النحاتين والذكرى الثانوية الأولى والثانية والثالثة والمعارف، ويتبنون أسرهم وينفقون عليهم. ويوم مات العالم الجليل الشيخ المطيعي ما علم أحد في مصر إطلاقا بموته، مع أن هذا الرجل كان آخر العلماء في مصر، ما علم أحد بموته. يموت مثلا قارئ للقرآن الكريم، ما يعلم أحد بموته إلا إن كان من هواة قراءة صفحة الوفيات. إنما الذكرى السنوية لعبد الحليم حافظ، أم كلثوم، صفحات في الجرائد والمجلات، صفحات في الجرائد والمجلات. كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ هذه البركة الممحوقة بسبب هذه المعاصي الكثيرة جدا المنتشرة. لا يجوز لأحد أن يتخذ التماثيل. إذا كان فيكم رجل له محل قماش، لا يجوز له أن يصنع تمثالا في الفترينة ويلبسه الثوب لأجل أن يعني يعمل دعاية للبذلة أو الفستان، هذا لا يجوز له. يجب عليه أن يكسر هذا التمثال، وإلا هو معرض أشد التعريض للوعيد الشديد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله عز وجل. لا يجوز أن يحتج بشرع من قبلنا على وجود التماثيل، لأنه ورد في شرعنا ما يحرمه، والعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا. كذلك لا يجوز أن يتخذ المسجد على قبر بدعوى أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الكهف: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فيقول هذا الله عز وجل حكى عن هؤلاء الناس ولم يستنكر عليهم، فنقول إن الله تبارك وتعالى قد يحكي أقوال الكفرة ولا يعقب عليها، فهل هذا يفهم من هذا أنه يقر مثل هذا الكلام؟ لا. لا يجوز اتخاذ مسجد على قبر. هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه: إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام، إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر قول له قبل أن يموت، وكان يعالج سكرات الموت وعلى وجهه خميصة كفوطة، يعني مثل الفوطة، وهو يعالج سكرات الموت، فيضع هذه الخميصة على وجهه ويرفعها ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ثلاث مرات. فماذا فعلت الأمة بهذا النهي؟ انتهكته وبنت المساجد على القبور، وجعلت لها المشاهد، وتتبناها الدولة رسميا. ما الذي يصنعه الله في الكون إن اتخذت أربابا صغارا وآلهة صغارا من دونه؟ صححوا توحيدكم، فإن الله تبارك وتعالى يأبى قبول الشرك. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك: من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. يقول الشيخ أحمد حسن الباقوري، وهذا رجل كان وزير الأوقاف في الخمسينات والستينات، وكان من مآثره رحمه الله أنه كان يحمل على هذه المساجد التي فيها قبور. فلفت نظره الذاهب إلى الصعيد أو اللي يسلك طريق مصر الصحراوي كان يجد بعض الكباب، فكانوا يتعجبون لماذا يبنى قبة في مكان ليس فيه أحد. تجد أحيانا بعض القباب في مكان قصر لا يسكنه أحد، فلماذا يوضع هذا الإنسان في هذا المكان بالذات؟ فحمله ذلك على أنه إيه، هدم كثير من القباب، وهذه الرواية عنه. فيقول: فوجدنا تحت أحد القباب جمجمة حمار. هذا الحمار كان وليا من الأولياء يوما ما، وكم من النذور أعطيت له، وكم من الذين مرغوا وجوههم على عتبة هذا الحمار يطلبون المدد. وهذا مسجد العوام في مرسى مطروح الآن، مسجد سيدي العوام. أتدرون من هذا العوام؟ رجل يوناني كافر إجريجي من الضفادع البشرية غرق وهو يبحث عن الإسفنج، فجاء عائما على سطح الماء فأخذه بعض الدجالين. سيدي العائم وصل وبنى له قبة وبتاع، وأكبر مسجد في مرسى مطروح الآن. كافر تحت قبة في مسجد يطلبون منه الحوائج، وكثير من المغفلين يضعون في صندوق النذور هذه الأموال التي تذهب إلى غير مستحقيها. أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات. يترك الميت، يترك الحي يموت. مريض لا يجد ثمن الدواء، جائع لا يجد ثمن الغذاء، عار لا يجد ثمن الكساء، يترك عاري يصلي ويذهب للقباب فيضع الأموال الطائلة. سنة 76 مسجد المنسوب للسيد البدوي، الفراش ناب من الحصيلة 23,000 جنيه. هذا المسجد يعطي الملايين في السنة الواحدة. الذين يذهبون فيضعون أموالهم مأجورين غير مأجورين. أعطي هذا للحي الذي يموت وهو على قيد الحياة، ولا تعطيها لميت فتشرك بربه فينقطع عنك مدده. ما يحل لأحد أن يقول جائز بناء المساجد على القبور، لأن الله تعالى قال على لسان هؤلاء القوم: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن خلاصة البحث أن شرع من قبلنا لا يجوز أن يحتج به إلا إن كان شرعنا موافقا له. كمسألة القرعة كانت في شرع من قبلنا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها واقترع، فدل ذلك على مشروعيتها في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث كما قلنا فيه مشروعية استخدام القرعة في المشكلات. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل، قال عن الرجلين: إذا دخل المسجد فوجد فرجة في الصف الأول قال: فليستهم عليها. ليستهم عليها أي يقترع. من الذي يحرز هذه الفرجة في الصف الأول؟ أخواننا الذين يأتون المسجد خالي فيلتمس أي عمود عشان يركن عليه ظهره، وقد ترك الصف الأول، وله فضيلة جسيمة: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وطبعا الصف الأول المقصود به من هجر إلى الصف الأول، لا من دخل الآن فجعل يتخطى الرقاب وقد آذى الله ورسوله بذلك وجاء فقعد زاحم الناس في الصف الأول. لأن المقصود بالصف الأول هو المبادرة وأن تبكر حتى تحرز الصف الأول بغير أن يتعدى أذاك إلى غيرك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فليستهم عليه دليل على فضيلة هذا الصف لدرجة أنك لا تفرط في حقك. استهم على كل نعم القرعة لأنني أريد أشح بالخير، أنا شحيح بالخير فلا أترك هذا الخير فلنصنع قرعة. فمن خرج سهمه أحرز هذه الفردة في الصف الأول. وكذلك في الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أكثر من رجل على الأذان أن يستهم على الأذان. بعض الناس يقول لك لا أنا جيت الأول فأنا أحق. لا، أنت لست أحق بالذي جاء أيضا وهو حريص على أن يدرك فضيلة الأذان. فلماذا لا تصنعون ما أمركم به الشارع أو ما استحبه لكم؟ استهم عليه، استهم أي اقترع عليه، وهذا دليل أيضا على جواز القرعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرشدك إلا إلى حق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله عز وجل والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها. استهموا على سفينة يعني اقترعوا أينا يكون في الدور العلوي وأينا يكون في قعر السفينة. هذا دليل على جواز استخدام القرعة. فكل هذه الأحاديث ترد على القائلين بأن القرعة لا يجوز استخدامها لأنها تشبه الأزلام لا قياس مع النص. والحمد لله أن هناك نص آخر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز استخدام القرعة وقال سبيل القياس التحريم المنع، ولكني أجزتها للنصوص الواردة. فهذا يدلك على أن هذا الإمام رحمه الله أفتى الفتوى بمنع استخدام القرعة قبل أن تصله النصوص، لأنه لا يتصور في إمام من أئمة المسلمين المتبوعين أن يخالف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. فما بال هذه الأحكام تخالف النصوص؟ معذور، لا يعلمها ولا يتصورن أحد أن هؤلاء الأئمة علموا كل السنة النبوية، هذا مستحيل. ما تجمعت السنة النبوية في قلب رجل واحد قط، لا أبو بكر ولا عمر ولا من دونهما، فقد فاتتهما أشياء وفات الكل أشياء. وحسب من ذلك ما رواه البيهقي في سننه أن عبد الله بن وهب الإمام المصري العلم المفرد وكان تلميذ الإمام مالك رضي الله عنه، فسمع مالكا يوما وسئل وهو في المسجد النبوي، سئل عن تخليل الأصابع، الغسل بين البراجم في الوضوء. البراجم هذه الفتحات التي تكون بين الأصابع، وهل تخللها وأنت تتوضأ أم لا؟ أصابع اليدين وأصابع القدمين. فسئل مالك رحمه الله هل يغسل المتوضئ براجمه؟ قال ليس ذلك على الناس، لم تثبت فيه سنة، لم تثبت فيه سنة. فقال عبد الله بن وهب فقلت له كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ فقال مالك وما هي؟ قال حدثني عمرو بن الحارث وساق سنده إلى المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين الأصابع في وضوئه. قال مالك انظر هذا الشاهد، قال مالك هذا حديث حسن وما علمت به إلا الساعة. وهذا مالك يعني رجل إمام دار الهجرة. قال الشافعي رحمه الله إذا أتاك الحديث عن مالك فشد عليه، وكان يقول مالك هو النجم إذا ذكر العلماء، ومع ذلك يقول هذا حديث حسن ما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فكنت أسمعه بعد إذا سئل عن تخليل الأصابع فيفتي بهذا الحديث. فالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى معذور بل مأجور، وكذلك كل العلماء إلا من استبانت له الحجة فأعرض عنها إلى القول بالرأي، فهذا مأجور غير مأجور، لأن الحجة في كلام الله ورسوله لا في كلام الرجال. إننا يجب أن نعلم أن هؤلاء الرجال هم وثائق لمعرفة الحق، لا نتعبد الله بأقوالهم لأنهم وثائق فقط، إنما نتعبد الله عز وجل بقوله وبما شرعه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.